بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم.
كتاب المطالعة للصف الثالث الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية، بنين.
الشريط الرابع،
صفحة 77، الموضوع الرابع، الاستعمار الصهيوني، مأخوذ من كتاب الصهيونية العالمية من مجموعة اخترنا لك رقم 27 للأستاذ عباس محمود العقاد. اليهودية كلها لم يقم لها كيان في العالم منذ أكثر من 27 قرنا، فلم تكن قط في عداد المستعمرين بقوة حكومتها وجيشها، وإنما كان عملها في الاستعمار أنها تستتر وراءه وتمهد له وتعتمد عليه في الاستغلال وامتصاص دماء الشعوب. ولكنها دخلت في عداد المستعمرين منذ ابتليت فلسطين بتلك العصابة التي تسمى دولة إسرائيل، فلا وجود لها ولا يتأتى أن تبقى في الوجود إلا إذا عاشت على استغلال الشعوب من حولها، وليس من حولها شعوب تطمع في استغلالها غير الشعوب العربية. إن إسرائيل لن تعيش إلا بوسيلة من وسيلتين: الوسيلة الأولى أن تظل عالة على التبرعات والمعونة الخارجية بغير انقطاع، ولا تستطيع دولة أن تعتمد على هذا المورد في تدبير وسائل البقاء الطويل. والوسيلة الثانية أن تعيش بمواردها الصناعية وثروتها الاقتصادية حين يتقدم العرب في الصناعة، وحين تصبح لهم تجارة تناسب هذا التقدم في إخراج المصنوعات. وإذا عاشت إسرائيل فلا بد لها من الحصول على مواد الخامات بأثمان رخيصة، وهي لا تحصل على هذه المواد بالثمن الذي تقدر عليه حين تتقدم الصناعة في البلاد العربية، وحين تصبح مساوية للصناعة الكبرى أو الصناعة الصغرى في إسرائيل. فإن الأمة العربية التي تتقدم في صناعتها تستفيد بخاماتها ولا تفرط فيها ليأخذها المنافسون لها في إخراج المصنوعات وبيع السلع بأرخص الأثمان. وإذا أرادت إسرائيل أن تعيش بمصنوعاتها فلا غنى لها عن بيعها في الأسواق القريبة منها، وإذا أرسلتها إلى الأسواق البعيدة تضاعف ثمنها وعجزت عن منافسة الصناعة الأوروبية والأمريكية. أما إذا أرسلتها إلى الأسواق القريبة منها فهي أسواق البلاد العربية، وهي لم تضمن الرواج في هذه الأسواق إلا إذا كانت تلك البلاد العربية بغير صناعة وبغير مصنوعات. صفحة 78. فتعجيز البلاد العربية إلى الأبد شرط لازم لبقاء إسرائيل معتمدة على مواردها، غير معتمدة إلى ما لا نهاية على صدقات المتبرعين ومعونة الحماة والنصراء من الدول الأجنبية. وينبغي في رأي الاستعمار وتخطيطه أن تظل البلاد العربية عاجزة عن التقدم الصناعي، فريسة للمستغلين من الصهيونيين، لتعيش إسرائيل بثرواتها وموارد صناعتها. ينبغي أن يضرب الحجر الأبدي على بلاد العرب، فلا يكون لها قوة تزيد على قوة إسرائيل في ميدان القتال، ولا تكون لها صناعة تعول عليها وتستغني بها عن الصناعة الصهيونية في أيام السلام. ولا حاجة إلى كشف الأسرار ولا هدم الجدار للنفاذ إلى ما ورائه من الأغراض والأوطار، فالمسألة بدهية ملموسة لا يختلف فيها قولان، ولا تقبل التصديق إن اختلف فيها المكابرون والمغالطون. إذا كان رجحان الصهيونيين في عدة الحرب واجبا متفقا عليه وخطة مقررة في عرف حماة الصهيونية، فليس من المعقول أن يسمح للعرب بالرجحان في عدة الصناعة وموارد الثروة والمال، ولا حاجة إلى قراءة الضمائر الخفية للعلم بالمقاصد المبيتة للبلاد العربية جمعاء فلم تقف تلك المقاصد دون تعجيز العرب في ميدان الحياة العصرية وتقييد نهضاتهم وبرامج الإصلاح في أوطانهم كلما عملوا على تدبير ثروتهم وتوفير مصنوعاتهم والانتفاع بخاماتهم والاستغناء بها عن السادة المتحكمين أو السادة المستغلين في إسرائيل، وهذه هي الصهيونية المستعمرة. هذا هو الاستعمار الصهيوني الذي لا يدانيه في الخطر، استعمار قديم ولا حديث، لأنه يوصل التقدم من جميع جهاته أمام 50 مليونا يستغلهم مليونان. في الهامش رقم 1 تعليقا على كلمة 50 مليونا، طبعا هذا إحصاء قديم، ويبلغ تعداد الأمة العربية الآن نحو 200 مليون في عهد قريب، ويبلغ الآن في هذا وقتنا الحاضر أكثر من 300 مليون نسمة. ولا ينتهي هذا الاستغلال بعد حين قصير أو طويل، بل يزداد ويتفاقم. هامش رقم 2 يتفاقم بمعنى يعظم، بل يزداد ويتفاقم مع الزمن، وتتواطأ عليه القوى البارزة والمستترة ممن يسمون هذا المسخ الأبدي توازنا في الاستعداد والعدة بين العالم العربي وعصابة صهيون. ومن خفي عليه الأمر في مبدأه فقد برح الخفاء أمام عينيه عاما بعد عام، فلا عذر له إن لم يفهم معنى وجود إسرائيل وعاقبة وجودها بين العرب على تعاقب الأعوام. صفحة 79. إنها لم توجد لتعيش بمواردها، إنها لم توجد لتعتمد على نفسها، ولكنها وجدت لتخنق الحياة العربية من حولها وتتقدم وحدها بصناعتها بين بلاد لا صناعة لها ولا فائدة منها في العالم الإنساني سوى امتصاص دمه لإحياء بنية طفيلية شاذة تعطيها من فضلات الرزق ما تجود به عليها كي تستبقي في عروقها بقية من الدم تمتصه وتعيش عليه. أسئلة: السؤال الأول، ما الفرق بين الصهيونية والاستعمار؟ السؤال الثاني، ماذا يقصد الكاتب من قوله إن إسرائيل لن تعيش إلا بوسيلة من وسيلتين؟ السؤال الثالث، ماذا يحدث لإسرائيل حينما تتقدم الصناعة لدى الدول العربية؟ السؤال الرابع، ماذا يقصد الكاتب بقوله إن اليهودية تستتر وراء الاستعمار؟ السؤال الخامس، متى دخلت اليهودية في عداد المستعمرين؟ السؤال السادس، ما المشكلة التي تواجه إسرائيل في بيع مصنوعاتها؟ السؤال السابع، الحرب مع إسرائيل حرب صناعية، كيف تكون هذه الحرب وهل تؤيد ذلك؟ السؤال الثامن، ما الشرط اللازم لبقاء إسرائيل؟ السؤال التاسع، لماذا وجدت إسرائيل وما خطر وجودها على الإنسانية؟ السؤال العاشر، هل تؤيد حركة السلام التي يطبل وراءها الغرب؟ وهل هذا السلام يقوم على الحق وإنصاف المظلوم؟ تدريبات: 1. قصير أو طويل، هذا نوع من المحسنات البديعية، هل تعرفه؟ وهل له تأثير على المعنى؟ وضح ذلك. صفحة 80. 2. اضبط بالشكل هذه العبارة، وينبغي في رأي الاستعمار وتخطيطه أن تظل البلاد العربية عاجزة عن التقدم الصناعي فريسة للمستغلين من الصهيونيين لتعيش إسرائيل بثرواتها وموارد صناعتها. 3. أعرب الكلمات التي قبلها خط فيما يلي: ألف، منذ أكثر من 27 قرنا، الخط قبل قرنا. ب، وحين تصبح مساوية للصناعات الكبرى، الخط قبل مساوية. جيم، ممن يسمون هذا المسخ الأبدي توازنا، الخط قبل كلمة المسخ. 4. كلمة مقاصد لماذا منعت من الصرف. 5. اكتب بحثا عن الصهيونية العالمية وقدمه إلى معلمك. صفحة 81. الموضوع الخامس، وصية، مأخوذ من كتاب جمهرة خطب العرب من تأليف الأستاذ أحمد زكي صفوت، الجزء الأول. أوصى عمرو بن كلثوم التغلبي بنيه قال: يا بني، قد بلغت من العمر ما لم يبلغ أحد من آبائي وأجدادي، ولا بد من أمر مقتبل، وأن ينزل بي ما نزل بالآباء والأجداد والأمهات والأولاد،
فاحفظوا عني ما أوصيكم به، إني والله ما عيرت رجلا قط أمرا إلا عير بي مثله، إن حقا فحقا وإن باطلا فباطلا، ومن سب سب، فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لأعراضكم، وصلوا أرحامكم تعمر داركم، وأكرموا جاركم يحسن ثناؤكم، وزوجوا بنات العم بني العم، فإن تعديتم بهن إلى الغرباء فلا تألوا بهن الأكفاء، وأبعدوا بيوت النساء من بيوت الرجال فإنه أغض للبصر. هامش رقم واحد، قوله أغض للبصر يعني أدعى إلى كف البصر. ولا خير في من لا يغار لغيره كما يغار لنفسه، وقل من انتهك حرمة لغيره إلا انتهكت حرمته. وامنع القريب من ظلم الغريب، فإنك تذل على قريبك ولا يحل بك ذل غريبك. وإذا تنازعتم في الدماء فلا يكن حقكم للقاء، فرب رجل خير من ألف، وود خير من خلف. وإذا حدثتم فعوا، وإذا حدثتم فأوجزوا، فإن مع الإكثار يكون الإحذار. هامش رقم اثنين، الإحذار بمعنى الهذيان. وموت عاجل خير من ضنا آجل، وما بكيت من زمان إلا دهاني بعده زمان، وربما شجاني من لم يكن أمره عناني، وما عجبت من أحدوثة إلا رأيت بعدها أعجوبة. واعلموا أن أشجع القوم العطوف، وخير الموت تحت ظلال السيوف، ولا خير في من لا روية له عند الغضب، ولا في من إذا عوتب يعتب، قوله يعتب يعني بمعنى لم يرضى. ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره فبكأه. هامش رقم أربعة، بكأت الناقة بالهمز قل لبنها. ولا يخاف شره فبكأه خير من دره، وعقوقه خير من بره. ولا تبرحوا في حبكم، لا تبرحوا أي لا تبالغ، فإنه من برح في حب آل ذلك إلى قبيح بغض. وكم قد زارني إنسان وزرته فانقلب الدهر بنا فبرته. واعلموا أن الحكيم سليم وأن السيف كليم، إني لم أمت ولكن هرمت، ودخلني ذلة فسكت، وضعف قلبي فاهترت، سلمكم ربكم وحياكم.
صفحة 82. أسئلة. السؤال الأول، يحث صاحب هذه الوصية على تزويج ابنة العم لابن العم، ولكن إذا تعذر ذلك فلمن تزوج، وهل توافقه على رأيه؟ السؤال الثاني، أحب لنفسك ما تحب لغيرك، عين العبارة الدالة على ذلك من الوصية. السؤال الثالث، لا بد من أمر مقتبل، ماذا يعني صاحب الوصية بهذه العبارة؟ السؤال الرابع، يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، عين في الوصية عبارة تتفق مع هذا الحديث الشريف. السؤال الخامس، بما يعلل عمرو بن كلثوم لضرورة اعتدال المرء في حبه وبغضه؟ السؤال السادس، إذا كان أحد أصحابك يثور لأتفه الأسباب ويغضب غضبا شديدا، فماذا يمكن أن تقدم له من نصح وإرشاد؟ السؤال السابع، استخرج من الوصية ما يدل على لزوم حسن الإصغاء والإيجاز في القول. تدريبات. واحد، استنبط من الوصية السابقة جموع هذه الألفاظ: أب، جد، أم، ولد، بيت، دم، رحم، سيف، ابن. اثنان، ما معنى الكلمات الآتية: كليم، يغار، انتهك، عقوق، شجاني، ضنا. ثلاثة، ما الفرق بين الوصية والخطبة؟ صفحة 83. أربعة، أعرب العبارة الآتية: إذا حدثتم فأوجزوا. خمسة، واعلموا أن الحكيم سليم وأن السيف كليم، من أي أنواع البديع ما ورد في العبارة السابقة. ستة، ميز بين همزة الوصل وهمزة القطع في الألفاظ الآتية: أوصى، آباء، احفظ، إلا، انتهك. سبعة، لك صديق تحبه وتجله ولكن الزمان غيره عليك فتألمت لذلك كثيرا، اكتب رسالة له تعاتبه فيها. ثمانية، ضع عنوانا مناسبا لهذه الوصية. صفحة 84 الموضوع السادس قضية فلسطين كيف ناصرها الملك عبد العزيز. كان للملك عبد العزيز آل سعود مواقف العربي المسلم الصحيح العروبة الصادق الإسلام، فأسهم في قضية فلسطين بسعيه وماله ورجاله كما أسهم في القضايا العربية الأخرى، وكان يعمل في صمت لا يعلن عما يفعل ويقول نحن لا نعمل للناس وإنما نعمل لمرضات رب الناس. وقد بدأت المجابهة بين الملك عبد العزيز وبريطانيا في قضية فلسطين منذ أن بذلت بريطانيا المحاولات والمساومات والضغوط لتحصل على موافقة العاهل السعودي على مشروعاتها الآثمة في فلسطين، فباءت مساعيها بالإخفاق، وظل الملك يندد بسياستها التي تخالف العهود والمواثيق وتناقض الحق والعدل. هامش رقم واحد، يندد أي ينقد. وكتب العاهل العظيم إلى الحكومة البريطانية عام 55 و300 وألف يقول إن مسألة الهجرة اليهودية إلى فلسطين هي مسألة في الدرجة الأولى لدى أهل فلسطين بل لدى سائر العالم العربي والإسلامي، وهي في الدرجة الأولى لدى كل من ينظر إلى القضايا العربية بعين العدل والإنصاف، ذلك لأن مكاثرة شعب آمن في وطنه وبلاده بشعب غريب أجنبي له مطامع قومية في وطنه أمر لا يستطيع شعب في العالم ولا حكومة من حكومات الأرض قبوله، ولم يسبق له مثيل في تاريخ الشعوب.
ولما قابل الملك عبد العزيز كبار المسؤولين البريطانيين عام 56 و300 وألف أكد لهم في وضوح وصراحة أن مشروع تقسيم فلسطين يعد بحق نكبة عظيمة على العرب والمسلمين، وأنه نكبة مهددة لبريطانيا أيضا، فلا تغتر الحكومة الإنجليزية ولا تسر على ضلال، فإنه لا يوجد مسلم عربي يستطيع أن يقنع عرب فلسطين فضلا عن العرب في سائر الأقطار بقبول هذا المشروع، ولو ادعى زعيم أو ملك أن في استطاعته ذلك فإن ادعاءه كاذب.
صفحة 85. ولما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في قضية فلسطين لمصلحة الدخلاء الغاصبين، هامش رقم 2 دخلاء أي أغراب، أرسل الملك عبد العزيز عام 57 و300 وألف مذكرة إلى الرئيس روزفلت شرح فيها القضية شرحا مفصلا، وبين له بالأدلة التاريخية خطأ المزاعم اليهودية وجور الخطط الاستعمارية، وخلص إلى القول بأن عرب فلسطين ومن ورائهم سائر العرب وسائر العالم الإسلامي يطالبون بحقهم ويدافعون عن بلادهم ضد دخلاء عنهم وعنها، ومن المستحيل إقرار السلام في فلسطين إذا لم ينل العرب حقوقهم ويتأكدوا أن بلادهم لم تسلم إلى شعب غريب. وفي عام 62 و300 وألف حين لاحت بشائر دول الحلفاء وجه الملك رحمه الله رسالة جديدة إلى الرئيس الأمريكي يناشده فيها إنصاف عرب فلسطين، ويعجب لخطط الحلفاء في هذا البلد العربي التي تتناقض مع كل ما صرحوا به وزعموا أنهم يقاتلون من أجله، وهو حريات الشعوب وحقها في السيادة والاستقلال. وفي تلك الأيام أطلق الملك عبد العزيز كلمته الرائعة ذات المغزى العميق على أمريكا وبريطانيا أن تختار بين أرض عربية يسودها السلام والهدوء وأرض يهودية غارقة في الدماء. وكتب سفير الولايات المتحدة إلى حكومته يقول إن الملك عبد العزيز قال له شرف لي أن أموت شهيدا في ساحة القتال دفاعا عن فلسطين في معركتها مع اليهود. وفي مطلع عام 65 و300 وألف رغب الرئيس روزفلت في التعرف على الملك عبد العزيز، وتقابلا على ظهر طراد عند مدخل البحر الأحمر، هامش رقم 3 طراد سفينة حربية سريعة. وهناك طلب الرئيس روزفلت أن يوافق العاهل على مجيء مهاجرين جدد من اليهود إلى فلسطين، فلم يتردد الملك في مقابلة هذا الطلب بقوله على الفور كلا كلا، إن اليهود إذا قد نجحوا
في تحويل التربة الفلسطينية إلى أرض خصبة، فالفضل في ذلك للأموال الأمريكية والإنجليزية، ولو أن هذه الأموال أغدقت على العرب لكان في وسعهم أن يفعلوا مثل ذلك. وقال الملك: إن في فلسطين جيشا يهوديا كامل التسليح، لا تبدو عليه،
صفحة 86،
لا تبدو عليه أي رغبة في محاربة الألمان، فإنه يهدد العرب دائما. إن العالم العربي لن يسمح بدخول أفواج جديدة من المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وإن العرب سيحملون السلاح، وسأكون بوصف الديني والسياسي في طليعة المحاربين إلى جانب إخواني في فلسطين.
وقد قطع الرئيس روزفلت العاهل العربي عهدا باسم الولايات المتحدة الأمريكية بألا تقف بلاده ضد العرب في قضية فلسطين، وألا تتخذ قرارا يختص بالوضع السياسي في فلسطين من غير استشارة العرب. وعلى إثر توقيع هيئة الأمم المتحدة عام 46,300,000، بعث العاهل العربي برسالة إلى الرئيس روزفلت يذكره فيها بحق العرب في فلسطين، ويفند دعوى اليهود وحججهم الباطلة. وكان لهذه الرسالة أثرها البالغ في نفس الرئيس روزفلت، فرد على الملك عبد العزيز برسالة جدد فيها لجلالته تأكيد موقف الحكومة الأمريكية ألا تتخذ أي قرار في الوضع السياسي في فلسطين بغير استشارة تامة مع العرب. ولكن الرئيس روزفلت ما لبث أن قضى نحبه، وخلفه الرئيس ترومان الذي دخل مع الرفيق ستالين في مباراة تعاطف مع مطامع الصهيونية وتأييد أهدافها المجرمة، وبقيت خيوط المؤامرة الدولية على فلسطين تحاك في الخفاء حتى انتهت عام 67,300,000 بإقرار منظمة الأمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين. وتسابقت الدول الشيوعية والرأسمالية على تبني إسرائيل واحتضانها ومدها بأسباب القوة والحياة، على حين اشتدت المقاومة العربية بفلسطين، وانضم إلى الثوار كثير من المجاهدين الذين توافدوا على أرض المعركة من كل قطر عربي يدفعهم الأمل ويحدوهم الإيمان، فقاموا ببطولات فائقة أقضت مضاجع اليهود. وكانت الدول العربية قد قررت رفض قرار التقسيم والعمل على تحرير فلسطين، وعندما أصر القادة العرب على أن تزحف الجيوش العربية إلى فلسطين عام 67,300,000، قرر جلالة العاهل رحمه الله اشتراك المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها، وجند في سبيل ذلك جميع قواها المادية والبشرية، صفحة 87. واقتحمت الجيوش العربية فلسطين حتى أشرفت على مدينة تل أبيب، فثارت ثائرة الدول الكبرى وقررت عقد هدنة بين الفريقين المتحاربين، فاضطرت الجيوش العربية إلى وقف تقدمها المضطرد بفلسطين. ومرت أعوام وتلتها أعوام، ووقعت كارثة الخامس من حزيران عام 87,300,000، تلك الكارثة التي أدت إلى احتلال اليهود سيناء والجولان والضفة الغربية. ولم يهدأ للعرب بال منذ ذلك التاريخ، بل عقدوا العزم على رد الهزيمة وتحرير الأرض المغتصبة، فاجتمعت كلمتهم وتضافرت جهودهم، وأعدوا للعدو ما استطاعوا من قوة، وبذلوا كل مرتخص وغال حتى كتب الله لهم النصر على أعدائهم. في العاشر من رمضان عام 93,300,000، واستطاعوا أن ينزلوا بإسرائيل هزيمة منكرة وخسائر فادحة، وأن يعبروا قناة السويس إلى الأرض المحتلة، وأن يقتحموا حصون العدو المنيعة، ويستردوا مساحات من الأرض المغتصبة، ويسترجعوا كرامتهم وهيبتهم وعزتهم. ولم يغمض للعرب جفن حتى يحرروا كل شبر من أراضيهم المغتصبة، وإنهم لفاعلون بإذن الله، معتمدين على إيمانهم بالقدرة الإلهية ثم بالوحدة الإسلامية والعربية، ومستعينين بالعزائم الفتية والأسلحة المستحدثة، وبكل ما وهب الله لهم من إيمان وعزم ومن مال وجاه. أسئلة: السؤال الأول، لما كان الملك عبد العزيز يعمل في صمت؟ السؤال الثاني، متى بدأت المجابهة بين الملك عبد العزيز وبريطانيا حول قضية فلسطين؟ السؤال الثالث: ماذا كان موقف الملك عبد العزيز من تقسيم فلسطين بين العرب واليهود؟ السؤال الرابع: ماذا كان موقف الملك عبد العزيز من الولايات المتحدة عندما بدأت تتدخل في قضية فلسطين؟ السؤال الخامس: ما القول الذي نقله سفير الولايات المتحدة إلى حكومته عن الملك عبد العزيز وعلى ما يدل؟ صفحة 88. السؤال السادس: بما رد الملك عبد العزيز على روزفلت عندما طلب منه الموافقة على إرسال وفود جديدة من المهاجرين إلى فلسطين، وماذا كان أثر هذا الرد؟ السؤال السابع: أقرت منظمة الأمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين، وتسابقت الدول الكافرة على تبني إسرائيل ومساعدتها، فما موقف العرب من ذلك؟ السؤال الثامن: كيف انتصر العرب على إسرائيل في العاشر من رمضان عام 93,300,000، وما أثر هذا الانتصار؟ السؤال التاسع: كيف يستعيد العرب أرض فلسطين من اليهود؟ تدريبات: 1- ما معنى المجابهة ومما اشتقت هذه الكلمة؟ 2- وضح معاني الكلمات التالية مستعينا بالمعجم عند الحاجة: العاهل، جور، نحبه، المغزى. 3- وضح الصورة البلاغية في قول الكاتب: بقيت خيوط المؤامرة الدولية على فلسطين تحاك في الخفاء. 4- يقول الكاتب: ولم يغمض للعرب جفن حتى يحرروا كل شبر من أراضيهم المغتصبة. ألف: عم كنا الكاتب بقوله: ولن يغمض للعرب جفن. ب: أعرب الفعل يغمض وحدد فاعله. جيم: ما وزن كلمة المغتصبة وماذا يسمى هذا المشتق؟ 5- اضبط الفقرة الأخيرة بالشكل. 6- بين سبب كتابة الهمزة في الكلمات التالية على تلك الصورة: باءت همزة مفردة، مسألة همزة على ألف، سائر همزة على نبرة، مؤامرة همزة على واو. صفحة 89. 7- اكتب العبارة التالية مرتين بخط النسخ: نحن لا نعمل للناس وإنما نعمل لمرضات رب الناس. 8- استخدم الكلمات التالية في جمل من إنشائك: باءت، تضافرت، أقضت، يحدوهم. 9- عد إلى ما يتيسر من المراجع واكتب حول مواقف أبناء الملك عبد العزيز في قضية فلسطين. نهاية الوجه الأول.